دي خير من وسيلة التهكم أو
يعني تحفظ كرامته، توجد فيه دوافع لأن يقوم بالعمل
بلا هدم لشخصيته. نعم. بلا أي مساس بعاطفته.
يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي، يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي.
كم وكم سير الليالي وكم
سماحة السيد حسن الكشميري، أنتم أشرتم إلى قضية مهمة في نهاية كلامكم حول التوجيه غير المباشر والتوجيه المباشر. خلال هذه الفترة ينبغي الاجتناب التوجيه المباشر والعمل بالتوجيه غير المباشر لحفظ كرامة
ولتنمية العقل ولتهذيب النفس.
نعم.
هو هذا من الوسائل التي نجدها في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، واحدة من وسائل بناء العقل وتنمية العقل وتهذيب النفس سماع التاريخ أو سماع مثلا
قصصهم
أخبار عبرة. الماضين.
نعم.
الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة ترد هذه الجملة: يا بني، طبعا الإمام الحسن هو مخاطب ولكن المخاطب الطبيعي هم الناس.
صحيح.
الإمام الحسن هو رمز الكمال. يا بني واعرض على عقلك أخبار الماضين ممن كان قبلك.
نعم.
وانظر فيما ارتحلوا وعما انتقلوا، فإنك تراهم قد انتقلوا عن الأحبة وارتحلوا إلى ديار الغربة. في الواقع أنا أحيانا أوصي بعض الآباء أو أوصي نفسي أنه ضمن الأعمال المهمة للإنسان يوميا ينقل بعض الأخبار لأطفاله، لأن هؤلاء أمانة بأيدينا.
نعم.
فهذا ابن 20 تو مقبل على شق طريقه في الحياة، جدا يشعر بحاجة ماسة إلى التجارب. أحيانا أنا أشوف أطفالي يتلذذون لما أنقل لهم تجاربي في السفر، تجاربي في الحضر، تجاربي في عملي، تجاربي في طعامي، في ملبسي، يخرجون بنتيجة جدا تنعكس على سلوكهم مستعجلا. أنا أشوف يعني يؤثر بسرعة غير الذي بشكل مثلا مباشر أنا أوجههم. أحيانا أذكر لهم ندمي، لأنه الإنسان مقاطع من عمره ندم،
بلا شك
يندم على فلان شغلة فاتته، فلان تجارة خسرها، فلان فرصة فوتها، حتى يستفيد هذا المسكين مثلا من
طيب.
هذه.
نعم.
هذا أنا لاحظته مؤثر كثيرا. وفي التدريس أحيانا كنت أنا بالصف مثلا أترك المادة وأنتقل إلى بعض التجارب والقصص، ألاحظ الطلاب ينسجمون معي أكثر من أصل المادة وماسكين بأقلامهم.
صحيح.
هذا عامل وأسلوب جدا مؤثر في التربية وفي تنمية العقل وتهذيب النفس.
نعم. سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بتجارب الآخرين لها هذا الفعل، يعني تجارب الوالدين أنفسهما باعتبار هنالك علقة، يعني
علقة وأقرب باعتبار الحالة بين يديك.
نعم.
أو المشاهد شاهد مثل ما يقولون. أنا صعدت مع مؤمن في سيارته وابنه جالس في المقعد الخلفي.
نعم.
والرجل هذا لم أتوقع من فتح الراديو وترك الأغنية على صوت عال.
نعم.
ففي البداية استغربت من هذا الرجل لأنه يتنافى مع سلوك العام. بدأت أنا أتكلم عن الغناء وعن مثالب الغناء وتأثيره السلبي وهو يبتسم، ثم بعد ذلك انتهى الأمر. سألته عن تفسير هذه، قال هذا ولدي أحيانا ألاحظ بالغرفة يستمع الغناء فأنا أثرتك ليستمع منك. هذه كلها ينتقيها الأبوان، الوسائل
لطيف.
الأساليب. بالتالي النتيجة التي نريدها أنه نمسك أبنائنا لئلا يقعون في قبضة الشياطين.
نعم، ولكي نؤهلهم، يعني نؤدي مسؤوليتنا تجاههم في تأهيلهم لأن يقوموا بأدوارهم المستقبلية. نعم. حياتهم المستقبلية.
في المستقبل.
نعم، إذن هي مسؤولية.
أنتم متعتم بالسؤدد يا شباب اليوم أشياخ الغد.
نعم. يعني في الحقيقة عندما يصل الأولاد إلى هذه المرحلة لا ينبغي أن نقول بأنهم قد اكتملوا
واستكملوا. لا لا أبدا، الإنسان بحاجة للنصيحة حتى عند باب القبر.
نعم.
تشوف هذا الملقن، اسمع وافهم يا عبد الله وابنه، وما قاعد يدفنه.
نعم.
لا، الإنسان بحاجة للتزود بالنصائح والتذكير.
نعم، قد الحاجة أيضا تشتد عند، يعني باعتبار أنهم الآن أثره عندما كان الطفل صغير ابن 7 أو 8 أعوام، إذا خطأ ارتكب خطأ محدود دائرة تأثيره
ويسامح.
أما في هذه المرحلة قد
لا،
تأثيره يكون أشد،
ليس له عذر.
نعم. سماحة السيد حسن الكشميري، هذا فيما يرتبط بهذا الجانب. هنالك أيضا قضية تحلي الوالدين بالصبر طول النفس في التعامل مع الأولاد وتوجيههم خلال هذه الفترة، أيضا من القضايا المهمة التي يوصي بها علماء التربية والأخلاق.
فعلا.
هنالك قضية استشارة الأولاد خلال هذه الفترة، يعني الجانب الآخر. هذا الموضوع إن شاء الله نوكله لو سمحتم للحلقة المقبلة
إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضل به. موضوع الحلقة المقبلة أيضا قد تعين، إلى موعدها. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قد أن من غفلاتي رباه شطر العمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو قوله عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان في هذه الحياة لو تأملنا فيه لوجدناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني الناس في الحياة الدنيا ينقسمون إلى ثلاث مجموعات أو إلى ثلاث فئات. المجموعة الأولى هم الذين يعملون وفق علمهم، يعني أن عملهم تبع لعلمهم، لا يقدم على عمل إلا بعد أن يعلم بصحة ما سوف يقدم عليه، لا يخطو في طريق إلا بعد العلم واليقين بأن هذه الطريق هي الطريق الصحيحة التي من المفترض أن يسلكها وأن يسير عليها، لا يأكل أكلة إلا ويعلم منفعتها، لا يشرب شرابا إلا وكان قد تيقن بمنفعته وبصلاحيته. فإذا علم بأن هذه العقيدة، على سبيل المثال، إذا علم بأن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الحق، حينئذ يؤمن بها ويكون عمله وفق علمه، وفق إيمانه، ووفق ما يعتقد. إذا علم بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو نبي من قبل الله وهو خاتم الأنبياء، آمن بذلك واعتقد بذلك وعمل وفق ذلك. المهم، هذا الصنف من الناس هو ما يكون عمله تبعا لعلمه وتبعا ليقينه، ولهذا قد ترى هذا الصنف من الناس أو بعض أفراد هذا الصنف عندما يقفون على ضفة نهر يتردد أن يعبر النهر، تسأله لماذا لا تعبر هذا النهر؟ يقول لأني أجهل ماذا وراء هذه الضفة الثانية. أنا الآن أعلم بأني هنا في الضفة التي أنا واقف عليها، ولكني أجهل ماذا سيكون هناك في الضفة الأخرى، فلهذا لا أعبر لأنني سألاقي المجهول. هذا الصنف من الناس تعود أنه لا يخطو أي خطوة في حياته إلا في مكان علم أنه من المفترض أن يخطو فيه، يعني لا يضع قدميه إلا في مكان مطمئن إليه. هذه الشريحة من البشر هي التي تعمل وفق فطرتها، فطرة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان الفطرة، وفطرة الإنسان بطبيعتها لو سلمت ولم تتلوث لساقت صاحبها إلى أن يعمل بعد أن يعلم، بعد أن يعلم بالشيء ويكون على يقين بعد ذلك يعمل ويخطو. هذا الصنف الأول والمجموعة الأولى والفئة الأولى. المجموعة الثانية الموجودة بين الناس هي بخلاف ذلك، هي المجموعة التي يكون عملها وفق هواها، يعلم بأن هذا الطريق طريق باطل مع ذلك يسلكه، يعلم بأن هذه العقيدة عقيدة منحرفة عقيدة باطلة مع ذلك نراه يعتقد بها، يعلم بأن هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات سلوكيات مذمومة مع ذلك نجده يتصف بها ويتلبس بها. هذه الشريحة من الناس هي التي يطلق عليها بشريحة المعاندين، يعاند ويتبع هواه، لا يقف عند ما يمليه أو ما تملي عليه فطرته التي تلوثت في الواقع، وإنما يتبع هواه، وحركته في الحياة دائما على نمط العناد، يعرف بالواقع، يعرف أن عليا على حق ولكنه يعاند ويعادي عليا عليه السلام، يعرف تمام المعرفة بأن يزيد على باطل ولكنه يتبع يزيد وآل زياد. هؤلاء هم الذين مسيرتهم في الحياة تصطدم مع الفطرة الإنسانية، وبالتالي تكون هذه المجموعة الثانية في قبال المجموعة الأولى تماما. هناك مجموعة ثالثة، المجموعة الثالثة هي التي تنطلق في عملها من حالة الجهل، وطبعا لا يوجد لديها علم، تعتقد بأي عقيدة، تجهل أن هذه عقيدة حق أو عقيدة باطلة، المهم متى ما سمع بفكرة بعقيدة معينة اعتنقها وتمسك بها، وهو يجهل أن هذه عقيدة حق حتى يجب عليه أن يتمسك بها، أو عقيدة باطلة حتى ينأى عنها، هو يجهل ذلك. وهكذا في كل مجالات حياته، في مختلف جنبات حياته نجد أن هذا الإنسان في الواقع يعمل وفق جهله، ما عنده علم بشيء، وإنما حياته كلها جهالات، مجموعة جهالات يبني عليها أعماله. هذه المجموعة الثالثة هي أوسع وأكبر مجموعة بين الناس، هذه الشريحة العريضة الواسعة، وهي شريحة الجهلاء الذين يتحركون في الحياة ويعملون وفق جهلهم، لا ينطلقون من عناد ليسوا كالمجموعة الثانية، ولا ينطلقون من علم كالمجموعة الأولى، وإنما انطلاقهم من جهل. ها هذه المجموعة هي اللي تتحدث عنها الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن الآية التي وشحت بها الحديث تتناول وتعني المجموعة الثالثة، تعني الناس الذين يتحركون في هذه الحياة وفق جهلهم، لا يعلمون بأن هذه الطريق طريق سالكة أو طريق مغلقة، المهم وجد أنها طريق مشى فيها. هذا يتعب كثير، يتعب لأنه في الأخير راح يرى أن الطريق مغلق وراح يرجع من جديد، بخلاف المجموعة الأولى التي لا يخطو أصحابها في الطريق إلا بعد علمهم اليقين بأن هذا الطريق سالك والطريق يوصل إلى الغاية وإلى الهدف المنشود. الآية تقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع، يعني أيها الإنسان المسلم في كل مجالات حياتك لا تتبع الشيء الذي لا تعلم به. يعني هذه العقيدة لا تعلم أنها عقيدة حق أو باطلة، كيف تتمسك بها؟ هذه الفكرة لا تعلم بأنها فكرة صحيحة أو خاطئة، كيف تؤمن بها؟ هذه الشخصية لا تعلم بأنها شخصية مستقيمة أو منحرفة، كيف تتشبث بها وتتبعها؟ هذا الحزب أو هذه الحركة لا تعلم بأنه هذا حزب صالح أو طالح، حركة مستقيمة أو منحرفة، فكيف تنضم إليها؟ المهم هو بشكل عام، بنحو عام، الآية تقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني خليها عندك حالة ثم تتحول إلى صفة وتترسخ هذه الصفة إلى أن تتكون ملكة، أن يعيش الإنسان حالة هذه الملكة الراسخة بأن لا ينهج في حياته نهجاً، لا يتبع شيئاً إلا إذا علم أنه صحيح. الآية تريد أن تحولنا إلى المجموعة الأولى، الآية تريد أن تجعلنا من الفئة الأولى، المجموعة الأولى التي تعمل وفق علمها. الآية فيها قراءتان: قراءة ولا تق بتسكين القاف وبضم الفاء، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. أكو قراءة ثانية: ولا تقف، ولا تقو بضم القاف وبإسكان الفاء، ولا تقف مأخوذ من القيافة. القيافة هذا علم الأنساب، وعلم القيافة أن شخص اشتبه، لا نعلم بأن هذا الشخص ابن فلان أو ابن فلان من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، يرجعون إلى عالم القيافة يتأمل فيه في صفاته في ملامحه فيقول هذا ابن فلان، هذا من القبيلة الفلانية. يعني الآية تقول إذا قرأنا على القراءة الثانية: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع شخصا تقول هذا الشخص تبع هذه القبيلة أو تبع تلك القبيلة وأنت لا تعلم. يكون أولا تتحصل على العلم اليقين بأن هذا ابن ذاك وهذا ابن تلك القبيلة، بعد ذلك يمكن أن تنسبه إلى قبيلته. على كل حال في كلا القراءتين النتيجة واحدة، النتيجة تقول أنه لا تتبع شخصا إلا إلى أهله، ولا تتبع نعم أو تتبع شيئا إلا إذا علمت أنه على حق على صحة. ولا تقف ما ليس لك به علم. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء: إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا، اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، وأعانني عن نشر عوارفك توالي أياديك. وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع. وأنت الرؤوف الرحيم، فلا تقابل آمالنا بالتخييب والإياس، ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاس. يا عظيم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم أينما كنتم في قبل طلوع الفجر. موضوع حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأفاضل هو رمضان ربيع القرآن. وبما أنه بمشاركاتكم يحلو هذا اللقاء، ندعوكم للمشاركة عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3768 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أيضا أيها الكرام، نستقبل مشاركاتكم النصية والصوتية عبر تطبيق الواتساب وهو مكرر 09899 3794231. أيضا يمكنكم يعني زيارة قناة إذاعة طهران العربية على موقع تيليغرام وعلى العنوان التالي وهو @arabicradio.ir. إذن أيها الأفاضل، محور حديثنا في هذا اللقاء الرمضاني ضمن برنامج قبل طلوع الفجر هو رمضان ربيع القرآن. إن شاء الله تعالى سوف نكون معكم حتى أذان الصبح أو أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها وطبعا فقرات هذا البرنامج. يقول تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجاء عن أبي جعفر الصادق عليه السلام حول هذه الآية: لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. طبعا أيها الأفاضل، هذه الرواية ترجمة لبعض فقرات الآية المباركة المتقدمة: فإن القرآن أنزل في شهر رمضان فهو ربيعه وموسمه، بالإضافة لما في هذا الشهر من الخير والبركة، فينبغي الاستفادة من القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره. وعن ثواب قراءة القرآن أيها الأحبة، جاء أنه القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الدستور الإلهي للأمة الإسلامية، وهو مصدر للتشريع في هذا الدين الحنيف، وهو مصدر الهداية للبشرية جمعاء، وهو كلام الله الذي هو أفضل الكلام. فالقرآن كله خير وبركة، سواء كان من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية، وإن شاء الله سوف نقدم في طيات هذا البرنامج يعني شيء من بركات الجمة وفيوضات الإلهية على لسان المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى لسان أهل بيته عليهم السلام. فأدعوكم إلى متابعتنا في هذا اللقاء.
موعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان.
حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، والقرآن.
نعم مستمعينا الأفاضل، أحبة الخير والإيمان، ورد عن محمد بن بشير عن علي بن الحسين عليهما السلام قال، وقد روي هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: من استمع حرفا من كتاب الله عز وجل من غير قراءة كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة، ومن قرأ نظرا من غير صوت كتب الله له بكل حرف حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة، ومن تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. قال: لا أقول بكل آية، ولكن بكل حرف باء أو تاء أو شبههما. قال: ومن قرأ حرفا ظاهرا وهو جالس في صلاته كتب الله له به 50 حسنة ومحى عنه 50 سيئة ورفع له 50 درجة، ومن قرأ حرفا وهو قائم في صلاته كتب الله له بكل حرف 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة ورفع له 100 درجة، ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة. قال: قلت: جعلت فداك ختمه كله. قال: ختمه كله. هذا الثواب العظيم الذي يعجز الإنسان من أن يحيط به ويكل عقله من تصديقه، كل ذلك ليس على الله بعزيز لمن قرأ القرآن وتعلق به، وربما فتح الله له باب الهداية بسبب قراءته.
مرحبا مرحبا يا شهر الصوم والصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان ربيع القرآن، إذ فيه تنتعش القلوب بتلاوة آيات القرآن المجيد. المهم أيها الأحبة أننا نجمع بين خطين: الخط الأول هو أن نختم القرآن الكريم كله، الخط الثاني أن نتعمق ونتدبر بالتدريج وعلى مستوى هادئ في آية آية. فيستطيع الإنسان أن يضع لنفسه برنامجين: الأول ختم القرآن، والثاني التدبر في القرآن. أن تتدبر معناها أن تسأل الآية: لماذا هذه الكلمة ولماذا ليست تلك؟ لماذا تقدمت هذه وتأخرت تلك؟ أن تتدبر معناها إنك إذا واجهت شيئا غير واضح في آيات الكتاب أن ترجع إلى المفسرين فتفهم منهم مراد الآية. إذن التدبر هو أن تقلب الآية ذات اليمين وذات الشمال حتى تقرأها بدقة، ليست هي قصة عابرة، ليست هي كلاما إنشائيا، آيات الكتاب هي كلام متعال من الله عز وجل، نزل لفظا ومعنا على قلبه صلى الله عليه وآله، لذلك كل حرف، كل كلمة، كل سياق يقصد منه معنى خاص. فلا تخف أن تتأمل وتتدبر، ولا تفقد ولا تبتعد عن هذه الرحلة الشيقة الممتعة في فهم الكتاب.
فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. نعم، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازال الحديث عن شهر رمضان ربيع القرآن ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم، عن الموضوع المستمع لقراءة القرآن، كما أن قارئ القرآن له الثواب الجزيل، فكذلك المستمع له لا يحرم من ذلك. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من استمع حرفا من كتاب الله من غير قراءة كتب له حسنة ومحي عنه سيئة ورفع له درجة. وحول بركة قراءة القرآن في البيت جاء إن البركة قراءة القرآن في البيت لها أبعاد متعددة، ففيها الخير المعنوي الذي لا يحس به الإنسان إلا بإيمانه وقلبه، وفيها الخير المادي الذي يجده صاحب المنزل من كثرة الأرزاق ودفع الفقر والبلاء. وتعبير بعض الروايات عن الجانب المعنوي من أن البيت يضيء لأهل السماء لدليل على ذلك، كما جاء عن ليث بن أبي سليم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى، حيث صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. نعم أيها الأفاضل، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع عند هذه الوقفة ومحطة أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا والأعمال المستحبة في شهر رمضان. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهناك تداخل إخوتي أخواتي أحبتي المستمعين، هناك تداخل، هناك تواصل وارتباط بين هذين النورين، بين هاتين الرحمتين، نور ورحمة شهر رمضان ونور ورحمة القرآن الكريم. هناك قرب بينهما. في هذا الشهر الشريف تستحب تلاوة القرآن الكريم أكثر من الأيام العادية، حتى أنه روي أن الآية منه تعادل ختمة قرآن في غيره من الشهور. الأعمال فيه مضاعفة، الثواب فيه مضاعف. روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، هذا الصحابي الجليل، روى جابر بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. الربيع هو الوقت المناسب، الزمان المناسب، هو الفترة التي تتفتح فيها الأزهار. آيات القرآن الكريم تتفتح في هذا الشهر وتتألق في هذا الشهر وتضيء في هذا الشهر أكثر مما تضيء في الأشهر الأخرى، وإن كانت هي كلها نور، كلها رحمة، كلها عطر، ولكن عطرها في هذا الشهر يفوح بشكل مختلف، بشكل متميز، بشكل متجانس مع هذه الأجواء الروحية. وكذلك روى الفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه، راوي مهم من رواة أحاديث الأئمة عليهم السلام، روى عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إنما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. لاحظوا إخوتي أحبتي أخواتي، يؤكد الإمام في هذه الرواية على التداخل وعلى التناغم والانسجام بين شهر رمضان وبين القرآن الكريم، فهذا هو محله المناسب وهذا هو وقته المناسب. ومن هنا كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يكثرون من تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. طبعا لا بأس أن أذكر أن التلاوة فيها تدبر، فيها تفكر، فيها تذكر، وقوف عند الآيات، إذا كلمة غريبة ما يعرفها يسأل من يعرفها، إذا واقعة آية تتحدث عن شخص يسأل من هذا الشخص، هاي وين نزلت الآية، ما هو سبب نزولها، ما هو الربط بين هذه الآية وتلك الآية. هذه تلاوة، تدبر، تفكر، ليس قراءة فقط. القراءة نور وخير ورحمة وبركة، ولكن الأفضل أن يكون فيها تدبر وأن يكون فيها تفكر. وكذلك الأفضل أن تكون من المصحف الشريف. الأئمة عليهم السلام في الروايات يحثون على أن تكون القراءة من المصحف، حتى لو كان الشخص حافظ للآيات لا بأس أن يقرأها من الكتاب الكريم، لتنير عينيه، تنير بصره، كما تنير قلبه وتنير لسانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وليالينا لا سيما في هذا الشهر المبارك نيرة بذكره الكريم وبقرآنه الحكيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. نعم، لعل التركيز على القراءة في المصحف جاءت ليتجنب الإنسان عن الأخطاء والتحريفات، خصوصا وأن قديما كانت نسخ القرآن مخطوطة وقليلة جدا، فالتساهل بعدم القراءة في المصحف يوقع المسلمين في تحريفات وزيادة ونقصان، وهذا يضر بالأمة الإسلامية ويذهب بقدسية القرآن. لذلك جعل القراءة في المصحف عبادة، كما جاء في عدة أداعي عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلب، فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ فقال لي: لا، بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ إذن أحبتي، رمضان ربيع القرآن هو محور حديثنا في هذا اللقاء وهذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، فأدعوكم إلى متابعة فقرات هذا اللقاء.
قبل طلوع الفجر،
قبل طلوع الفجر،
إنها أمطار الرحمة والمغفرة تنزل من السماء، فابسط يدك نحو السماء فلا تعود خائبة إن رفعتها حقا.
ورفعت عيني للسماء أرى بها، أرى بها شعبا تطرز بالسماء جمالا. سبحان الله والحمد
سبحان الله والحمد لله.
تقدم، انسى الذي مضى، ارفع رأسك عاليا، فقد فتح لك الحبيب أحضانه من جديد. في هذا الشهر يحل العبد ضيفا على مولاه.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
إلهي متع سمعي وبصري وجميع جوارحي بتجلي عظمة جلالك، وارزقني بكرمك الرحمة والغفران في هذا الشهر الكريم.
يا من يراني ولا أرى، انظر بعين الرضا، رضا لحالي.
شهر رمضان شهر تحطيم أصنام النفس، شهر السجود على أعتاب الربوبية.
يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
قبل طلوع الفجر،
قبل طلوع الفجر،
إليك أشكو وكم تحلو مناجاتي، أقول يا رب في قلبي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن رمضان ربيع القرآن ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. إذن أحبتنا نستقبل مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة مكرر 09821. أيضا يمكنكم المشاركة الصوتية والنصية عبر تطبيق الواتساب، والرقم التالي هو مكرر 09899-3794-2431. أما الآن ننتقل إلى أولى مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام والدراسة والتأمل، فإن الله عز وجل أنزل الصحف على النبي إبراهيم الخليل عليه السلام في شهر رمضان، وأنزل التوراة على النبي موسى عليه السلام كذلك في شهر رمضان، وأنزل الإنجيل على النبي عيسى روح الله عليه السلام كذلك في شهر رمضان، كما أنزل الزبور على النبي داود عليه السلام، واختتم الله عز وجل شهر رمضان في 23 منه بنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا الاختيار الرباني لا يأتي عبثا أو مصادفة أو ما شاكل ذلك، إنما ضمن مخطط رباني دقيق، فيريد أن يشير ربما يريد أن يشير إلى أن دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هي دعوة واحدة،
فما نزل عليهم يكامل ويتكامل مع بعضه البعض، لأن مصدر الدين واحد، وأرسل هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ليدلل من خلال ذلك أن ما دعا إليه آدم عليه السلام هو نفس ما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهم ضمن مخطط إلهي واحد يرفع الإنسان درجة درجة حتى يصل إلى الكمال. وربما أيضا نزول القرآن في شهر رمضان لامتياز شهر رمضان بأمور لا توجد في غيره، كيف لا وفيه ليلة من أعظم الليالي التي تعادل العبادة فيها خير من 1000 شهر ليس فيه شهر رمضان. إن شهر رمضان الذي تميز بضيافة الله سبحانه وتعالى وأعطانا هذا الأجر الذي لا يعطيه أحد من الكرماء، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة إلى آخره، من تلا فيه آية من القرآن كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور إلى آخره من العطاءات الربانية نعم المتميزة، لأنه شهر رمضان هو شهر التميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء، رمضان يا خير الشهور.